فسنشرع بمشيئة الله من هذه الخطبة في شرح وتفسير سورة يوسف، وسنقف على الفوائد والعبر التي فيها، بالإضافة إلى استخلاص قصة يوسف التي ستكون الأصل في خطبة في خطبنا القادمة بمشيئة الله. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تكون بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض. ولهذا قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحاءنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص، فأرادوا القصص فدلهم الله على أحسن القصص. جاء القرآن بأفضل القصص، وجاء بعلوم وأحكام وآداب وأخبار لم يكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها، بل كان خالي الذهن منها. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف، إذ قال لأبيه وأبوه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. رؤيا الأنبياء وحي، وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوانه، وكانوا إحدى عشر رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه، وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه، وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فبهذه المقدمة المحكمة بدأت القصة الكريمة الجليلة. إنها قصة يوسف الابن الثاني عشر ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو في بداية القصة صبي صغير صبي صغير في السن يخاف عليه أبوه، يخاف عليه أبوه فيها أن يأكله الذئب. إذن هو في سن لا يستطيع فيها أن يحمي نفسه، ويرى أبوه فيه من المخايل الكريمة منذ صغره، يرى أبوه فيه من المخايل والصفات الكريمة ما يجعله يحبه أكثر من باقي إخوانه ويفضل عليهم. ثم جاءت هذه الرؤية، جاءت هذه الرؤية العظيمة الجليلة لتنبه الأب يعقوب عليه السلام إلى أن هذا الصبي الصغير الكريم هو حلقة تلك السلسلة الكريمة الاصطفائية الأبوية من ذرية إبراهيم عليه السلام، لتنبهه إلى أن هذا الصبي الصغير الكريم سيكون له شأن عظيم في النبوة والظهور والسلطان. ألا ترون أن الأب فسر الرؤية بمجرد أن سمعها من ابنه يوسف بقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فما هي النعمة التي أتمها الله على إبراهيم وإسحاق؟ إنها النبوة والرسالة والاصطفاء للنبوة والرسالة. ولذلك ختم قوله ذلك بقوله إن ربك عليم حكيم، عليم بمن يختارهم ويصطفيهم للنبوة والرسالة، حكيم باختيارهم واصطفائهم، على حد قوله تعالى في الآية الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ها هي الرؤية العظيمة الجليلة تؤذن بما لهذا الصبي الصغير الكريم من شأن عظيم، إنه من سلالة النبوة، حفيد أبي الأنبياء خليل الرحمن ورسوله إبراهيم عليه السلام. وها هي هذه الرؤية العظيمة تؤذن وتنبئ بذلك وتعلنه. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم ساجدين له. وتلك عادة الناس في تلك الأزمنة، تحيتهم للملوك والعظماء السجود، ونسخ ذلك في شريعتنا، السجود للعظماء نسخ ذلك في شريعتنا، فلا سجود إلا لله رب العالمين. ولكن السجود في الرؤية له دلالة أخرى، إن معناه أن إخوة يوسف سيخضعون له، ومن شدة خضوعهم له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا سيخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما. وقد فهم الأب كل ذلك. ولنا هنا وقف مع الرؤى والأحلام، لأن في قصة يوسف عدة رؤى، كرؤية يوسف ورؤية الملك ورؤية صاحبي السجن، كما سنعلم كل هذا في مواضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. الرؤى والأحلام، إن الرؤى والأحلام تشغل كثير من الناس، لأنه ما من يوم إلا ويحصل لهم فيه رؤيا أو حلم. فالرؤى لها مقام عظيم، فالرؤى لها مقام عظيم من أول البشرية، كان الناس يعتنون بها لأن أمرها غريب ولأن شأنها عجيب. ولهذا قل أن يكون زمن إلا وفيه معبرون يعتنون بتعبير الرؤى ويهتمون بذلك لأنها تشغل الناس. والشرع المطهر جاءنا بتفصيل أحكام الرؤى وتفصيل أحكام الأحلام وما يتصل بهذه وتلك. بل إن أصولها جاءت في القرآن الكريم. ألم تر سورة يوسف عليه السلام حيث أنه جل وعلا أخبرنا بأن يوسف عليه السلام رأى رؤيا ثم تحققت هذه الرؤيا بعد كثير من السنين؟ فاعلم أن ما يراه المرء في منامه على ثلاثة أقسام. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهتم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزن من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة أقسام، فمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنه ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم، ومنها ما هو حديث نفس. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان. متى تكون رؤيا حق ومتى تكون حلم؟ إن النفس تتجول، وهي النفس التي يحدث منها ومن تجولها الرؤى والأحلام، فإن أمسكها ملك وضرب لها الأمثال إما بالألفاظ وإما بالأشكال وإما الوقائع والذوات والقصص، فإن الرؤية تكون حينئذ من ضرب الملك، وهذا القسم هو الرؤية التي هي الحق. والقسم الثاني أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها تلاعبا، يري الإنسان ما يغيظه، ويري الإنسان ما يكرهه، وينغص عليه منامه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة كأن رأسي قطعت فأخذت أتبعها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. والقسم الثالث، وهو من قبيل تحديث المرء نفسه أو ما يهتم به في يقظته، كذلك قد تتجول النفس ويؤثر عليها تعلقها بالبدن، فإذا شبع الإنسان مثلا أثر شبعه على تلك النفس، فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه أثر ذلك على نفسه، فرأى ما شغل باله أو رأى ما أثر عليه من بدنه. إذن أنت عندما ترى في منامك شيء فإنك الآن تستطيع أن تصنفه، أي تحدده من أي الأقسام الثلاثة، حتى تستطيع أن تتعامل معه. فإن كنت قد رأيت شيء تسر به، أي شيء مفرح، شيء طيب، فإنه من عند الله، أي تصنفه من صنف الرؤية الصالحة. وإن كنت قد رأيت شيء يحزنك أو يخيفك فهذا تقيمه من صنف تهاويل الشيطان وتلاعبه بابن آدم. وإن كنت قد رأيت شيء من حديث نفسك أو شيء مما يشغلك فهذا الصنف مما لا يضر ولا ينفع. وإليك توضيح هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل والتبسيط. القسم الأول، وهو ما يراه المرء من الرؤية الصالحة، يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذيب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والله جل وعلا بيّن أصول الرؤيا وأنها تنقسم إلى رؤيا من المسلم المؤمن الكامل وتلك تكون رؤيا حق. الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة، الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة، فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى، لا تسمى رؤيتها، وإنما يريها الله تعالى المؤمن رفقا به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه، فإن أدرك تأويلها بنفسه وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته، فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك. والرؤيا الصادقة قد لا تتحقق إذا سأل العبد الله جل وعلا ألا تكون. ليس من شرط الرؤيا أن تتحقق، فقد يرى رؤيا حق ولا تتحقق إذا سأل الله جل وعلا ألا تكون، إنما كانت مما يحزنه أو مما يرى أنه فيها شيئا. أما عما يفعله من يرى رؤيا صالحة، فمن يرى رؤيا صالحة فعليه أن يفعل الآتي. قال صلى الله عليه وسلم: فليحمد الله عليها وليحدث بها، يحدث بها من يحب. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وفي أخرى: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب، لأنك إن أخبرت من لا يحبك فقد يفسرها لك على خلاف مقصودها، وتقع على ما يفسرها لك وتكون قد أحسنت نفسك. فلا تلق رؤياك على من لا يحبك أو يحسدك. وقد يتساءل البعض عن السبب في ذكر الرؤيا الصالحة للمحب. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على مجر الطائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. من الذي تعرض عليه الرؤيا للتعبير؟ الناس يخرجون عما أرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤى، فمنهم من إذا رأى رؤيا أسرع يسأل عنها كل من رأى، سواء علم منه أنه يعلم التأويل أم لا يعلم، وهذا من الأمر الذي لا ينبغي، ذلك لأن تفسير الرؤى علم من العلوم الشرعية، فقد فسر المفسر رؤيا وهي ليست برؤيا، بتخمين المن، فقد يفسر المفسر رؤيا وهي ليست رؤيا بتخمين المن، وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان، وقد يكون ذلك من حديث النفس، والمتعجلون في هذا الأمر كثيرون. لذلك على المؤمن ألا يسأل عن كل ما رأى، وعليه إن سأل أن يتحرى الذين يعلمون الرؤى وعرفوا بذلك. وليس كل ما عرف بتأويل الرؤيا وأصاب بكثير منها يلزم منه أن يصيب دائما، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبير رؤيا فعبرها، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين في تأويل الرؤى، فلا يلزم من تعبير المعبر الرؤيا إذا كان عنده علم بذلك لا يلزم منه أن يصيب دائما، ولكن الناس يتعجلون في هذا الأمر. والذي ينبغي على المؤمن ألا يحدث برؤياه إلا لحبيب، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، وفي رواية أخرى: أو ذي رأي، وفي رواية أخرى: ولا يقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه، وأما الناصح فإنه يرشد إلى ما ينفعه ويعينه عليه، وأما اللبيب وهو العارف بتأويلها فإنه يعلمه بما يعول إليه في ذلك ويسكت، وأما الحبيب فإن عرف خيرا قاله وإن جهل أو شك سكت. فخلاصة ما يعمله من رأى رؤيا حسنة أن يحمد الله عليها، أن يستبشر بها، أن يحدث بها حبيب إن أراد، وإن أراد أن يكسها على أحد يفسرها له فيتبع الآتي: أن يكسها على عالم ممن عرف بأن عنده علم بالرؤية، فإن لم يجد فعلى لبيب، فإن لم يجد فناصح، فإن لم يجد فحبيب، ولا يذهب إلى هؤلاء الذين ينقلون علم بالرؤية، فإن نظرياتهم في الأحلام كلها تفطر على الجن. فكن حذر من هؤلاء أصحاب الفضائيات وأصحاب الإنترنت. وينبغي لمن أخبر بالرؤيا أن يعبرها على خير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت امرأة من أهل المدينة، قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملة، فرأيت في المنام أن درية بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور. فقال صلى الله عليه وسلم: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدن غلاما فاجرا. فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤية فاعبروها على خير، فإن الرؤية تكون على ما يعبرها صاحبها. وسنأتي على بقية الأقسام مما يراه المرء في منامه في المرة القادمة إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، اللهم أذل اليهود ومن شيعهم وأيدهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأهزم الكفر والمشركين، اللهم اقض عليهم، اللهم اقض على اليهود وأعوانهم، اللهم سلطهم على أنفسهم واقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتل الرعب في نفوسهم، اللهم عليك بالصليبيين وجنودهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم فجر طائراتهم في السماء، اللهم ارسل عليهم شهبا، اللهم اغلق اسطولهم، اللهم سلط البحار على سفنهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم ارسل عليهم جندا من عندك، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم، اللهم ارحم ضعفائهم، اللهم ارحم اطفالهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضاه، اللهم البسه لباس الصحه والعافيه، اللهم انشر بهم دينك، اللهم اجعلهم عونا للمسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكونوا لصلاتكم يرحمكم الله.